أهلا وسهلا بكم. كثير من الناس يخلط ما بين الشؤون القانونية أو مهام الشؤون القانونية ومهام الشؤون الحكومية أو العلاقات الحكومية في الموارد البشرية، وهو جزء بسيط جدا من الموارد البشرية. الخلط هذا سبب عند الكثير أنه تجينا أحيانا أسئلة: عقدي منتهي، عندي مشكلة في كذا، عندي مشكلة في تمديد عقدي، عندي مشكلة في تمديد فترة تجربة. هذه الأمور هي ليست من اختصاص الموارد البشرية، هي من اختصاص القانونيين. أنا عبد العزيز مهباش، وهذا وقتكم في بودكاست شاغر. اليوم معي ضيف. لما أقول عن شخص أنه متمرس في أنظمة العمل والأنظمة التجارية وأنظمة كثيرة، ومن المعروف أنه الشؤون القانونية تختص في أمور كثيرة، أو القانونيين بصفة عامة يمسكون أمور كثيرة، فتجد البعض مثلا متمرس في نظام العمل والبعض متمرس في النظام التجاري وهكذا. الشخص اللي بقابله اليوم، لما أتكلم عن أكثر من 13 سنة خبرة في مجال المحاماة والشؤون القانونية، هو عبد المجيد الموسى. أهلا وسهلا أبو ميسر.
أهلا وسهلا فيك، وأهلا وسهلا في السادة المتابعين الكرام.
أهلا وسهلا أبو ميسر. أول سؤال بسألك، إيش دخلك مجال القانون؟ لأنه مجال يحتاج مجهود ذهني عالي أكثر منه يحتاج مجهود بدني. كيف بدأ أبو ميسر في هذا المجال؟
الصدفة.
كيف صدفة؟
الصدفة. وشلون؟ بقول لك شلون. ما كان في بالي ولا كنت أعرف شيء اسمه قانون ابتداء، وكنت أعتقد أن القانون هي الآلة الموسيقية اللي في بالي. اللي صار إيش؟ أنا تخصصي أو شهادتي في الثانوي علمي، وقتها كنت ناوي زي حلم أي طفل وأي صغير، إما عسكرية أو طبيب. وكان
مهندس.
في بالي
مهندس.
أي لا، ما كان في بالي، أنا بختصر، فكان في بالي أتوجه مباشرة للعسكرية، أبي أعلق ضابط. كان حلمي من أنا صغير أني أكون ضابط، لكن سبحان الله شاءت الأقدار قبلت في جامعة أو كلية الملك خالد العسكرية، ونصحني أحد كبار السن اللي إذا كان حي فمسي عليه بالخير والله يعطيه الصحة والعافية، وإذا توفاه الله فالله يرحمه ويغفر له ويسكنه في سحر جناته. فقال لي: ولدي، نصيحة، أترك العسكرية بعد الجامعة، خذ الشهادة، وبعدها إذا تبي عسكرية تبي تكمل، ما تبي اللي تشوفه مناسب. أنا طبعا تخرجت من الثانوي من مدينة أبها، فوجيت هنا أسجل في كلية الملك خالد العسكرية أو كلية الملك عبد العزيز الحربية. ما قبلت في الملك عبد العزيز، قبلت قبول مبدئي في الملك خالد، وبعدين تراجعت. ذيك الأيام كان أيام التقديم في الجامعات تقديم يدوي، ملف أخضر علاقي. فتذكر كان قدامي جامعة الملك سعود، كان التقديم اللي أو الجامعات اللي تستقبل ولا زال التقديم متاح فيها جامعة الملك سعود. فتوجهت الجامعة، ما اختبرت وقتها تحصيلي لأن ما كان في بالي أني أكمل دراسة، اختبرت قياس بس، حتى والله ما أتذكر كم كانت الدرجة. الشاهد أني توجهت، لقيت قدامي تخصصين المتاحة: تخصص التربية البدنية، تخصص اللغة العربية. التربية البدنية ما كنت يعني متحمس واجد، قلت لغة عربية، وبحول في بالي أني أحول الترم الثاني والمستوى الثاني هندسة. شهادة علمية أنا، وأنا أقرب شيء يمكن لي بعد العسكرية الهندسة.
طب الطب اللي ذكرته في البداية؟
لا لا، أقول لك هذه أمنية كل سعودي صغير.
صحيح.
إما طب أو عسكرية، وكل المهن المهن نفتخر فيها. الشاهد أني سجلت لغة عربية، ما كنت أدري أن الله سبحانه وتعالى كان كاتب لي أني أسجل في هذا المسار عشان يفيدني في تخصص القانوني الآن. سجلت لغة عربية الترم الأول، أخذت تذكر 4.85 من 5. بعدين جيت أبي أحول للهندسة، رحت لكلية الهندسة، أتذكر كان التحويل حتى القسائم الصفرة هذه.
أي
أي، فقال لي اختبرت تحصيلي، قلت لا، قال اختبر تحصيلي وبعدين ارجع. جاء واحد الله يذكره بالخير، صديق طفولة وصديق دراسة وجار، والله يمسيه بالخير، ماجد مخافة. ماجد مخافة كان أيام الثانوي كان يدرس طبيعي معي علمي، بعدين حول أدبي عشان يتخصص قانون. ما أدري وش الفكرة اللي في باله، يعني ما أدري ما لها علاقة، بس إنه ضرب في فيني مسألة التفكير في تخصص القانون. جاني واحد في الجامعة، كنت ساكن في سكن الجامعة، فجاني واحد في سكن الجامعة قال يا أخي أنت شخصيتك قانونية، ليش ما تخصص قانون؟ فبديت أربط، ماجد قانون، هذا يقول لي قانون، فبديت أربط.
هنا بدأت ترند بميسر حق القانون، بدأ الناس.
أيوة طبعا في البداية هذا لما قال لي قانون قلت له يا أخي عيب عليك، في الأخير أطلع عازف موسيقي. قال لا لا قانون يعني محامي يعني ماني عارف إيش. صراحة ما فهمت، سلكت له ورحت أخذت أيام الغرف الانترنت الساعة 10، رحت على الجوجل وكتبت، استوعبت فعلا قريبة من شخصيتي، فيني عبد المجيد الجنائي اللي بداخلي بدأ يتحرك. رجعت اليوم الثاني، رحت لكلية وقتها كانت ما كان اسمها كلية الحقوق والعلوم السياسية، نسيت وش كان اسمها. اليوم الثاني رحت مع ورقتي الصفراء حقت ورقة التحويل، طلب التحويل من كلية الأداب، ودخلت على سكرتير العميد وكنت أبي أسأله وش شروط القبول، فقال عطني ورقتك، شاف الورقة ما أدري وشلون صار، قال انتظر شوي، وكان في زحمة طلاب جايين يبون يحولون. دخل على العميد وطلع قال مبروك وافق. قلت لحظة أنا ما جيتك، أنا جيتك أسأل وش الشروط. قال يا ابن الحلال أحمد ربي، هذولي كلهم قبلك كانوا يبون يحولون بس ما قبلوا لأن معدلهم كان منخفض، أنت معدلك عالي. توكلت على الله، استخرت وتوكلت على الله وبدأت. المستوى الأول طاح معدلي، ماني فاهم شيء، قانون تخصص صعب جدا جدا جدا، وبعض أعضاء هيئة التدريس ما كانوا يساعدوننا في استيعاب المصطلحات المفردات، يعني غريبة. يعني الشاهد أني ما بين المتردي والنطيحة، أقوم وأطيح، أقوم وأطيح، أقوم وأطيح، إلين في الأخير استوعبت أني متأخر جدا، راح سنة إضافية من عمري أنا ما استفدت منها شيء، وجلست يعني أعيد حساباتي مع نفسي، أنا جاي من أبها عشان أحصل على شهادة، عشان أبني مستقبلي، عشان 1 2 3 4 بالطريقة هذه ما ينفع أبدا، لازم أكون أنا فعلا. الكلام هذا لما نزل معدلي عن دون 2، وقفوا حتى عليه المكافأة، وقفوا. فدخلت في تحدي نفسي، تحدي بيني وبين نفسي، أنه لا لازم أرفع المعدل، ولازم أني أصل، ولازم أني أحصل على شهادة وأكمل مستقبل.
خلاص حبيت المكان وحسيت أن عندك إصرار.
نعم فعلا انطلقت. يعني كان هذا في، يمكن تعرف في الجانب الأكاديمي صعب أنك تعدل معدلك التراكمي في المستويات الأخيرة، كلام هذا كان في المستويات الأخيرة، يمكن السادس الخامس. رجعت أجد واجتهد، كنت أنا الحالي هنا في الرياض، ما كان فيه يعني أخوي الله يمسيه بالخير كان موجود، بس كان يعني مع عيال عمي وفي شقة يعني خارجية ومرتبط بعمله، فكنت أنا الحالي في السكن، وكنت يعني شديت. الترم الأول معدلي كان عالي 4 فاصلة مدري كم، رفعت إلين رجعوا لي المكافأة، وإلين تخرجت بـ3 تقريبا، معدل 3.92 من تحت 2.5، وكان صعوبة، يعني كان في صعوبة جدا إني أرفع. حبيت التخصص وقتها، آخر سنتين يمكن من الجامعة في أو 3 سنوات، كنت أعمل في المساء في إحدى الشركات الغذائية محاسب، وكنت معتمد على نفسي بنفسي، راتبي كان 2475 ريال، كنت محاسب، وكانت فترة العصر، كان لأن دوامي كان صباح في الجامعة.
زاد المكافأة طبعا،
رجع المكافأة طبعا،
كنت ثري 3000 وشوي.
إيه الحمد لله. الشاهد أني في الصباح كنت في الجامعة، العصر كنت أشتغل على تطوير نفسي، دورات تدريبية وماني عارف إيش وأطور من نفسي. بعد المغرب إلى الساعة 12 واحدة اثنين كنت في المطعم محاسب، استمريت إلى ما تخرجت ولله الحمد. بعدها انتقلت إلى إدارة الشركة واشتغلت في إدارة الشركة في تخصصي، سويت يعني نقل
داخلي،
أي نقل داخلي، وما قصروا دعموني وزادوا راتبي، كان 6800 وحاجة و50 تقريبا. جلست معهم سنة بعدين طلعت. من هنا بدأت استوعب انه تخصص اللغة العربية فادني كثير جدا في تخصص القانون، من حيث
في صياغة اللوائح،
الصياغة والمقدرة على فهم النصوص وقراءة النصوص والتراكيب اللغوية وما إلى ذلك. وهذا اللي خلاني في الآن أتعمق في التعامل مع النصوص القانونية وأتخصص في النصوص القانونية صياغة وقراءة وتفسيرا وتحليلا وتعليقا. هذا بشكل عام.
قصة جميلة أبو ميسر، لكن خليني أسألك على السريع كذا، أول قضية مسكتها أبي أخذ جانبين فيها، وش كانت هذه القضية؟ حلو. والجانب الآخر هل كسبتها ولا خسرتها؟ وكيف كان شعورك لما كسبت هذه القضية ولا حتى لما خسرتها؟ أنا ما أعرف أنت كسبتها ولا خسرتها، بس بالتأكيد اللي أعرفه أنه أول قضية دائما تبقى عالقة في ذهن الشخص نفسه. فأول قضية وش كانت في أي مجال؟ وهل كسبتها ولا خسرتها؟ وهل نسيتها إلى اليوم ولا لا؟
أول قضيتين كانت مع بعض.
نعم.
طبعاً قصتها أو قصة القضيتين، كان في واحد من الزملاء الله يستر عليه ويذكره بالخير كان هو اللي ماسكها. ممتاز. هذا الكلام في 2013 إذا ما
كانت جنائية.
لا لا، عمالية. كانت عمالية. كانت أيام الهيئات، هيئات تسوية الخلافات العمالية. فكان ماسكها وصدر حكمين ابتدائيين من أو قرارين ابتدائيين من الهيئات الابتدائية. واللي صار أن الشخص هذا هو صديق، صار له ظرف ابتعاث خارجي وقال عبد المجيد كملها. طبعا الحكمين أو الحكمان الابتدائيان كان ضد الشخصين. دخلت في الموضوع واستعنت بالله وقدمت مذكرة استئناف للدعوين، وأخذت ما أخذت من الجلسات، وما كان عندي مستند نظامي أستند عليه، نص نظامي أستند عليه لإلزام الجهة. الجهة كانت كبيرة، مصرف من المصارف، وكان فيه فريق يعني محامين قوي، كنت أحضر الجلسة ونخاف منه. إلى الآن لا زال بيني وبينه تواصل الله يستر عليه ويذكره بالخير، محامي المصرف، كان اثنين مو بواحد. فمتمرسين وأقوياء، وأنا توني أدخل المجال،
عظمك طري.
أي عظمي طري، لكنها توافيك. حددت النقاط اللي أبرتكن عليها في مذكرة الاستئناف، وفعلا وأخذت ما أخذت من الجلسات، ثم صدر حكمين آخرين بنقض الحكمين الابتدائيين، والحكم مجددا لمصلحة العاملين كسبناه.
ما شاء الله.
فالحكمين الابتدائيين خسرناه، الحكمين النهائيين كسبناهما. فكانت يعني عالقة في ذهني ومستحيل أنساها إلى الآن. فرحتي لا توصف لأسباب. السبب الأول إنها أول قضيتين أسلمهم في حياتي المهنية. السبب الثاني إنه قدام مصرف رأس ماله بالمليارات وجايب كفاءات تستفيد منهم وتأخذ منهم القضيتين والحكمين الابتدائيين كان لهم للمصرف، ثم تجي تنقض الحكمين، وحكمين مو بحكم واحد. الشيء الثاني، ما عندك نص نظامي تستند عليه، يعني استندت على القواعد العامة، ما ما عندي نص نظامي، يعني نظام العمل ما كان فيه نص يلزم، وكانوا متمسكين بهذه الجزئية بالمناسبة. يعني المحامين اللي كانوا يتناوبون على القضية كانوا متمسكين أنه ما فيه نص نظامي يلزم المصرف بهذا الشيء. ومع ذلك الحمد لله قدرت أني أقنع وجهات نظر الهيئة اللي كانت تنظر في الدعوين، وكانت عند نفس الهيئة طبعا أو نفس الدائرة، وصدر الحكمين لمصلحتنا. فهذه الحقيقة لا توصف، يعني كان لها وقع عظيم علي جدا، حتى أن الشخص اللي حول الموضوع علي قال لي والله ما أنت بسهل، ما توقعتك يعني ستنتقصها. يقول أنا بيني وبينك يعني قلت خلاص أكيد بتأكد الحكم أو بتأيد الحكم، لكن فاجأتني. الحمد لله وما توفيقي إلا بالله ومن كان الله سبحانه وتعالى.
تستاهل كل خير بميسر. وخليني أبدأ من هذه الجزئية بما أنها كانت أول قضية، قضية عمالية. يعني أنا أعتقد أنه أو ما بأعتقد، خليني أسألك أنت كشخص اليوم، هل الموضوع يزعلك اليوم لما تشوف ناس مو بتخصصهم مثلا مجال القانون، ولا عاش هذه الممارسات، ولا ذاق هذه التجارب، ولا حتى درس هذا الموضوع، فجأة يفتي مثلا في نظام العمل أو يتحدث في نظام العمل، وكثير منهم منتمين إلى الموارد البشرية ويعرف أنه هذا الخطأ موجود عند الكثير منهم، ممكن أنا من ضمنهم، لكن هذا الشيء يحزنك أحيانا ويزعلك؟ وإيش المشاكل اللي ممكن تترتب عليه؟ يعني يمكن شفنا كثير من الناس تضرروا بسبب خلينا نقول فتوى جاته خطأ بالقانونية، ومسكين تورط مع منظمته أو مع شركته.
الموضوع اللي تتكلم عنه يا أبو سعود حساس جدا جدا جدا.
أول شيء أنت مؤمن معي إنه هذا مش شغل موارد بشرية؟
أبى أقول لك.
نعم.
في شقين. في شق أبى أقول لك هذا جزء أو يتقاطع مع أعمال الموارد البشرية. ممتاز. وأنا أقدم دورات في هذا الشأن، التقاطعات اللي بين الموارد البشرية والجوانب القانونية. وجزء ثاني. يعني حتى في الدورة أقول لهم إذا وصلتوا هنا وقفوا.
هي دورات جميلة لما أنا قانوني. يعني حصلت على واحدة منها صراحة. إيه. جميلة.
فإذا وصلتوا هنا لا خلاص، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، وهنا الأمر يحتاج إلى مختص. كيف اليوم وش دور القانون أصلا في الموارد البشرية وفي غير الموارد البشرية؟ القانون دوره أنه ينظم علاقات أفراد في نطاق مجتمع معين، هذا الأصل، وهذه واحدة من خصائص القاعدة القانونية.
صحيح.
فلما أقول اليوم نظام العمل أو نظام الخدمة المدنية أو نظام أيا كان وظيفة، أي نظام وظيفي، النظام هذا وظيفته أن ينظم العلاقة ما بين الجهة والعمل، وما بين العامل أو الموظف أو أيا كان مسمى. ممتاز. العلاقة اللي بينهم اللي ينظمها مين أو اللي يهندر عملياتها؟ الموارد البشرية. ممتاز.
صحيح.
فشيء طبيعي أن الموارد البشرية يحتاجون يعني بقدر معين، والضرورة تقدر بقدرها، يحتاجون بقدر معين أنهم يرجعون ويتعاملون مع النصوص، لأن هذا عملهم. صح أنه مش كل عملهم قانوني ومن الخطأ،
بالتأكيد يحتاج معرفة.
نعم، معرفة مقيدة بالحاجة. يعني ما أقول لك أنه مختص الموارد البشرية هو الفاهم في نظام العمل، لا مو صحيح.
وش المواد مثلا المفروض مختص الموارد البشرية يكون
في أطر؟ ما بقول لك مواد لأنه وبجي لك في الشق الثاني.
طب خلينا نقول وش الأطر.
أبجي لك هذا الشق الأول. ممتاز. الشق الأول اللي هو أنه الموارد البشرية عملهم يتقاطع مع نصوص قانونية أو مع جوانب قانونية، يجب أن يستوعبون الحد الأدنى منها حتى يستطيعون ممارسة أعمالهم. ممتاز. بالشكل السليم. نيجي للشق الثاني، الشق التخصصي. هنا اللي أقول لك الموارد البشرية وقف، وإن كنت في نطاق الهندسة أقول لك وقف يا مهندس، في المجال الطبي أقول لك وقف، في أي نطاق ثاني مو بس على الموارد البشرية. ليش؟ لأنه المرحلة هذه تحتاج مختص، وتحتاج فاهم في فنه على أساس أنه يعطيك ويتعامل مع الموضوع وفق الأسس العلمية. أنا عندي أساس علمي يجب أن لا أخرج عنه.
أنا بميسر أبغى أبسط المصطلحات.
أبغى أقول لك جايك الآن، بس أنا أعطيك بشكل عام.
أي؟
ممتاز. طيب وش الشق الثاني الصعب هذا اللي يحتاج مختص ويحتاج لما تتعامل مع النصوص النظامية نص
تفسيرها
أي أو مع النصوص اللائحية؟ أنت المطلوب منك الحد الأدنى أنك تفهم النص كموارد بشرية أو حتى كموظف، مو بس بالضرورة موارد بشرية. فتقول لي والله في المادة 53 مثلا من نظام العمل تقول بأن فترة التجربة كذا كذا كذا، إذا استوعبتها خلاص ما تحتاج مختص. ماذا تحتاج مختص؟ إذا صار فيه لبس في الموضوع، هل والله كذا ولا كذا، وش المقصود؟
وإحنا المشكلة عندنا أن إحنا نتعامل مع مهنة المحاماة على أنهم أخصائيين طوارئ، يعني إذا صارت عندي المشكلة جبت محامي.
أي هذه المشكلة اللي أقول لك اللي يقع فيها بعض ممارسين الموارد البشرية، أنه يدخل في عمل قانوني يقول هذا مقصوده. لا لا لا، على أي أساس أنت قلت هذا مقصوده؟ وش القواعد اللي انطلقت منها فيه؟ أنا عندي أدوات أتعامل معها، أنا عندي أدوات خاصة بقراءة النص النظامي، وعندي أدوات خاصة بتفسير النص النظامي مختلفة عن أدوات القراءة، وعندي أدوات خاصة بتحليل النص النظامي عشان أصل إلى المقصود. فأنت على أي أساس أنت فسرت الموضوع هذا بالطريقة هذه؟
عشان كذا أنا سألتك بميصر، قلت لك اليوم مختص الموارد البشرية أو العاملون في الموارد البشرية أو اللي عاملون في المجالات الإدارية، إيش النصوص اللي لازم يركزون عليها؟
مش النصوص، الأطر.
الأطر
الأطر، لأنه النصوص تقول لي إيش النصوص، أبقول لك النظام كامل يقرأ. صحيح. بس تقول لي وش الشيء اللي مفروض أنه ما يدخل فيه ولا يفتي فيه. ممتاز. إذا ما فهم النص لا تفتي.
طب إذا فهم النص أنا من حقي أن يفتي؟
في نصوص واضحة الدلالة والمعنى. طيب واضحة. أي
خلينا بناخذ مثال أفضل. يعني اليوم أعتقد المادة 86 اللي هي الخاصة في عملية
83 تقصد منافسة
المنافسة. نعم 83
إذا ما خانتني الذاكرة.
هي 86 إذا ماني بلطان. عموما النص في هذه المادة اللي هي عدم المنافسة، أنا أذكر أن عندك رأي فيه معين، أنه اليوم ما تستطيع أي منظمة أنها تمشي هذا الموظف أو تمنع الموظف من العمل لدى منافس حتى وإن ذكرت هذه المادة في العقد. أبغى تفسير لهذا، يعني لهذه النقطة، من وين أنت جبت هذه الكلمة؟
هذه قراءة النص. ممتاز.
النص واضح بميسر. يقول لك إنه يمنع كذا كذا كذا.
لا، النص اللي يقول لك النص واضح. ممتاز. أو خلينا نقول أغلب من تكلم في هذا من غير المختصين، من تكلم في هذا النص، ممتاز، لا يقرأ النص كاملا ولا يستوعب تراكيب النص.
نعم.
ويعتقد بأن النص محصور على شرطين أو ثلاثة شروط، شرط الكتابة وشرط تحديد الزمان وشرط تحديد المكان.
نعم.
هذا مو بصحيح، في عندي أساس قبل هذا كله. يقول لك إذا كان العامل، ممتاز، المنوط بالمهام التي يقوم بها يمكن من خلاله أو يمكن من خلال هذا العمل أو هذه المهام أن يطلع على تفاصيل العملاء وبياناتهم، هذا الأساس. لأني أنا ليش أقول لك لا تنافس؟ عشان عندك بيانات العملاء.
نعم.
فأنت بتأخذ بيانات العملاء
من الديتا، هذه كلها موجودة.
بالضبط. هذا الأساس، الركن الأساس، إذا تحقق أروح أبحث في التراكيب الأخرى. فقال لك لا يجوز، يحق مثلا لصاحب، ما أذكر النص تحديدا، أنه يحق فيما معنى النص لصاحب العمل حماية لمصالحه المشروعة.
صحيح.
ممتاز. أن إيش؟ أن يشترط على العامل عدم منافسته. توقف. على العامل عدم منافسته، الهاء ضمير تعود إلى العامل. فكان أقول العامل لا ينافس.
نعم.
إذا من اللي ينافس؟ العامل ولا صاحب العمل الثاني؟
العامل.
العامل. إذا النص هنا يقصد أن العامل
لو سوى له بزنس مثلا،
لو سوى له مشروع منافس لهذا وبموجب البيانات اللي عنده، هنا يتحقق مفهوم المنافسة.
وش الإجراء اللي ممكن يحصل فيها؟ هل ممكن يقفلون له بزنسه مثلا؟
لا، تخضع للقواعد العامة، قواعد التعويض.
يعوض صاحب العمل.
يعوض صاحب العمل.
معناته الفكر السابق اللي احنا كنا نفهمه انه والله اليوم عامل يعمل لدى منافس او شركة منافسة، انا ما اقدر اشيله من مكانه. احنا كان عندنا اعتقاد سابقا انك انت تقدر تشيله من وظيفته، وهذه الأشياء حصلت سابقاً بميسر أيام الهيئات واللجان.
إيه، أنا أقول لك هنا يفرق المختص من غير المختص. يعني إذا حتى على مستوى المختصين بينهم تباين في الآراء. أنا المعيار اللي عندي ممتاز في مسألة تباين الآراء، المعيار اللي عندي وشو؟ الأساس. إذا كان الأساس اللي بني عليه الرأي أساس علمي سليم، فاختلاف الرأي هذا أصلا محمود وبيئة صحية
وطبيعي.
وأصلا طبيعي وموجود عندنا في الشريعة الإسلامية. عندنا أربع مذاهب مختلفة، في بعض الجزئيات متفقين عليها، وفي بعض الجزئيات متفقين يعني الأغلب عليها، وفي بعض فهذا يعني محمود. بس الفكرة أنه لا تقرأ النص وتقوم بلي أعناق النصوص وتقرأ قراءة فاسدة، وهذه من القراءات الفاسدة.
أو تفسر وتفسير.
نعم. ليش؟ لأنه لا يستقيم مع السليقة اللغوية بعيدا عن القانون. يقول لك يحق لصاحب العمل حماية لمصالح المشروعة أن يشترط على العامل عدم منافسته. إذا قلت بأن المقصود بعدم منافسته هو العمل لدى منافس، فأنت كذا نحرت السليقة اللغوية بعيدا عن القانون.
ممتاز. طيب ميسر، عشان برضو نفيد اليوم الناس بشكل كبير، دائما نسمع مصطلح أنه اليوم العقد محدد المدة. أنا أتكلم عن السعودي مثلا، للسعودي ما في استقالة، في إنهاء، سواء إنهاء من طرف العامل، إنهاء من طرف صاحب العمل، أو باتفاق الطرفين. والعقد غير المحدد المدة هو الوحيد اللي فيه استقالة. هل هذا الكلام صحيح؟ إيش التفسير له القانون؟
هذه من المسائل الاجتهادية التي ينبغي على مختص الموارد البشرية لا يتدخل فيها.
أي ممتاز، عشان كذا احنا نبغى اليوم مختص يتدخل فيها.
أنا أقول لك ليش. ليش؟ لأن لما أقول الاستقالة، وإيش مفهوم الاستقالة ابتداء؟ شوف، بدأت الآن أعصل للقواعد العامة.
نعم.
إيش مفهوم الاستقالة؟ مفهوم الاستقالة في العقود كمفهوم عام الإقالة والتقايل والتخارج من العقد.
نعم.
ففي شيء مفهوم في العقود اسمه مفهوم التقايل، أتقايل عن العقد، بمعنى أني يعني لي الحق في التخارج من هذا العقد.
نعم.
ممتاز. فالاستقالة ليست مجرد لفظة فقط أقول لك هل يحق له ولا ما يحق له، فيجيك المختص يقول لك لا، وش مفهوم الاستقالة، وأرجع أصل المسألة كعقد عمل للقواعد العامة مع مراعاة طبيعة عقود العمل أن لها أحكامها الخاصة، وأن من هذه المراعاة أن يكون للعامل تعامل خاص في تفسير النصوص وتفسير الشك بحيث أنه يكون لمصلحته، بحكم أنه الطرف الضعيف في العلاقة العمالية. وبالتالي لما تقول لي هل في العقد محدد المدة للسعودي استقالة أو ما فيه استقالة، أنا أنظر إلى الأثر المترتب. ممتاز. طبعا في نظام العمل يمكن لم يرد مصطلح الاستقالة إلا في نص واحد في مكافأة نهاية الخدمة.
صحيح.
فقط. لكن في الإنهاءات، الإنهاء المشروع والإنهاء غير المشروع والإنهاء المشروع التأديبي، ممتاز. وفي انتهاء العقد لم يرد لفظة الاستقالة، في مكافأة نهاية الخدمة فقط. وقد يكون هذا يعني ناتج عن أحكام نظام العمل السابق القديم، أنه في بعض المصطلحات ما عدلت أو بعض الألفاظ ما عدلت فاستمرت كما هي وفسرت على تفسيرات عدة. لكن لما نرجع للعقد محدد المدة، الأصل هنا أرجع للأصل قواعد، الأصل أن العقود محددة المدة أنها ملزمة لأطرافها حتى تاريخ الانتهاء. ممتاز. طيب لما نجي في مفهوم الاستقالة والتقايل،
هو موجود في العقد غير محدد المدة،
هو موجود في العقد غير محدد المدة كتطبيقات،
صح،
بس في النظام ما فيه. يعني في النظام يقول لك في المادة 75 إذا ما خانت الذاكرة أو 76 يقول لك إذا رغب العامل أو صاحب العمل في إنهاء العقد غير محدد المدة عليه الإشعار قبل آخر.
بس يعتقد المادة مختصة في عملية إغلاق النشاط أو شيء زي كذا.
لا 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 لا.
أو إعادة هيكلة النشاط.
لا 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 لا.
76.
لا 75 أو 76 ما أتذكر، الظاهر 75. 75 قال لك يحق للعامل وصاحب العمل إنهاء العقد بناء على سبب المشروع.
نعم.
ممتاز. في العقود غير محددة المدة. ممتاز.
نعم.
ليش جابها حصرا في العقود غير محددة المدة؟ لأن الأصل في العقود محددة المدة أنها ملزمة لأطرافها. ممتاز. ولا يجوز الانفكاك عن هذا الالتزام إلا باتفاق الطرفين. والمادة 74 قالت يجب أن يكون اتفاق الطرفين مكتوب. فلما نيجي في موضوع الاستقالة، هل هو موجود في العقود محددة المدة أو غير موجود؟ أنا أنظر إلى إرادة الأطراف.
إذا اجتمعت إرادة الأطراف أصبح إنها عقد هنا بتفكر
نعم إرادة الأطراف. ليش؟ لأن له أثر، الأثر متعلق بمكافأة نهاية الخدمة.
صحيح،
ممتاز. فإذا قلت والله أن إرادة الأطراف اتجهت إلى إعمال أحكام الاستقالة في المادة اللي تكلمت الظاهر 84 ولا مكافأة نهاية الخدمة ماني ذاكرها تحديدا، إذا كان إرادتهما اتجهت إلى هذا النحو أو على هذا النحو، ممتاز، فهي استقالة. أما إذا اتجهت إلى إنهاء العقد بالتراضي، ممتاز، بمعنى عدم إكمال العقد يعني كسر العقد، فهو إنهاء عقد بالتراضي، لأنه يرتب أثار، لأنه أنظر إلى الأثر. بس أجيك في الأصل، الأصل أن الاستقالة مفهومة التخارج، ولذلك نجدها في الممارسات العملية من جهة العامل. قال لك أن العامل يستطيع أن يتخارج بناء على مسوغ مشروع.
ممتاز. طيب ميسر عشان برضو أنا أوصل للناس، لأنه كثير من الأسئلة بتكون بهذا الإطار أنا متأكد. الآن واحد يجي يقول لك أنا أبغى أنهي عقدي مع منظمتي، جاني عرض ثاني أبغى أنهي العقد، ممتاز، واتفقت مع المنظمة على إنهاء العقد بالتراضي، ولنفرض العقد متبقي فيه 4 شهور، هل هنا أنا يحق لي أني أخذ نهاية خدمة اللي هو نص راتب عن كل سنة بكسر الأشهر، لكن هل يحق لي أني أخذها اليوم؟ لأنه اليوم قبول الشركة للإنهاء فهو معناته أنه الشركة وافقت على إعطائي نهاية الخدمة، هل هذا صحيح أبو ميسر؟
في حال الإنهاء بالتراضي تقصد؟
نعم، باتفاق الطرفين. تبغى
باتفاق الطرفين، الأصل أنه انتهاء عقد، أنه صورة من صور انتهاء العقد.
نعم.
ليش؟ لأنه النصوص اللي تكلمت عن مكافأة نهاية الخدمة في حالات انتهاء العقد لم تحدد صور انتهاء العقد باستثناء الاستقالة.
صحيح،
يعني وردت لفظا خاصا في موضوع الاستقالة، أما بقية ذلك فقال فجاء النص بلفظة أو باصطلاح انتهاء العقد. إذا انتهى العقد، كيف انتهى العقد؟ عدم التجديد، انتهى بانتهاء مدته، انتهى للتقاعد، أحيل للتقاعد، انتهى باتفاق الطرفين، أيا كان.
نعم.
لكن أنت كأنك تقول لي لا، عشان أنا أفرق ما بين الاستقالة والإنهاء بالتراضي، لأنه مكافأة هنا ثلث النص وهنا نص.
صحيح.
في الأول.
صحيح.
هذه تخضع زي ما قلت لك لظروف كل حالة على حدة.
ده أنا بعطيك الحالة الآن، وعطني أنا مثلا ذكرت لك أنا موظف عقدي سنة،
ما فيها إجابة قطعية، عشان كذا أنا أقول لك هي مسألة اجتهادية. على أقل تقدير من وجهة نظري أنا.
نعم.
أنه ما فيها إجابة قطعية.
نعم.
ليش؟ لأنها تخضع للتفاسير الثلاث، ممتاز، في عندي تفسير تشريعي، تفسير تشريعي ما صدر من
أنا بميسر ليهم، حتى المنظمات، بعض المنظمات يخافون يقول لك أنا ما راح أوافق على إنهاء العقد رغم لأنه بيترتب علي أني أنا أدفع لك مكافأة نهاية خدمة، وبعض الموظفين يجي يقول
أنا أبختصر لك ما في إجابة قطعية. ليش؟ لأنها مسألة اجتهادية. يعني
كنت خلينا نقول أعلى اجتهاد يحصل فيها دائم أو الغالب فيها،
ما هو مسألة أغلب اجتهاد وأعلى اجتهاد، هي تخضع لظروف الحال، ممتاز، وتخضع للعقد، أحكام العقد وما إلى ذلك، وتخضع للائحة، السياسات الداخلية إلى آخره. لكن اللي أطرها ثلاث أنواع من التفاسير. ممتاز، ثلاث أنواع من التفسير. في عندك التفسير التشريعي، وهذا ما صدر بشأنه شيء من السلطة التشريعية، أنه المقصود بكذا، إذا صدر شيء بهذا الأمر فلا مساغ الاجتهاد في مورد النص.
صح.
انتهى، لكن ما صدر. إذا تبقى عندي التفسير الفقهي والتفسير القضائي.
نعم.
التفسير التشريعي ملزم للقضاء وللفقه، التفسير الفقهي والقضائي غير ملزم، ولا لأحدهما أن يلزم الآخر بهذا الرأي. بمعنى اليوم أنا تفسيري لهذه المسألة تفسير فقهي بحكم أني مختص، تفسيري هذا لهذه المسألة تفسير فقهي.
نعم.
فأنا ما أقدر ألزم غيري، ممتاز، ما أقدر ألزم غيري. يجيك حكم قضائي صدر يقول لك والله فسرها التفسير الثاني أن هذا استقالة، ممتاز، ما تقدر تلزمني بالحكم القضائي وأنا ماني بطرف في الدعوة. يعني تقول والله في حكم قضائي، أنا أستأنس بالحكم القضائي، لكن اسم التفسير القضائي، لكن لا يلزمني التفسير القضائي.
ولا تقدر، قد يختلف من رأي إلى آخر.
نعم، لأنه اجتهاد.
صحيح،
اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بمثله، قاعدة. إذا أنت اجتهدت اجتهاد ممتاز، وجيت انت اجتهدت اجتهاد اخر ممتاز، فالاجتهاد اللي اجتهدته لا ينقض الاجتهاد الاخر ما دام ان الاجتهادين ارجع اقول لك لهما اساس سليم، اساس علمي سليم. اقول لك هذا وجهة نظر تحترم، وهذا اجتهاد يحترم لان اساسه سليم، وهذا اجتهاد ايضا يحترم لان اساسه سليم. لكن يلخبط، ترى اللي لخبط وسوى الحوسه هذه كلها موضوع ايش؟ موضوع ذكر الاستقاله في مكافاه هذه الخدمه فقط، ولا لو ما ذكرت ممكن التطبيقات العمليه بيكون لها شان مختلف. وانا في هذا المقام الحقيقه اني ادعو وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه باجراء بعض التعديلات على اللائحه التنفيذيه لنظام العمل ممتاز، بما يضمن قصر مساحه الاجتهاد. لائحه تنفيذيه ممكن ان تعدل في النصوص المتعلقه بهذا الامر يذكر،
بس بالاخير هي نصوص وضعيه يعني يضعها بشر، فبالتاكيد انه راح يكون فيها اجتهاد.
لا، اذا تدخلت الوزاره بسلطتها ممتاز، لان الوزاره تضع اللائحه التنفيذيه لنظام العمل.
نعم.
فاذا تدخلت وقالت انه 1 2 3 4 طبعا في نطاق مفهوم اللوائح التنفيذيه، فاصبح نصا ملزما للقضاء وللفقيه. صحيح. وبالتالي تقدر اذا ما حكم لك به انك تعترض عليه او تتحقق في شأنه احدى حالات نقض الحكم، اذا طبعا ما خضع للاستئناف.
والله شوف للامانه ابو ميسر، يمكن وزاره الموارد البشريه من اسرع الوزارات في التدخل في كثير من الامور، والامانه متابعين تفاصيل كثيره. لكن خليني طيب اروح لسؤال ثاني الان.
وبالمناسبه الشيء بالشيء يذكر على طاري الوزاره، انا والله واقولها من هذا المقام، انا مستعد اني اكون مساند وداعم للوزاره بدون مقابل في تعديل احكام اللائحه التنفيذيه.
ما شاء الله.
بدون مقابل، والله العظيم. ليش
يستاهلون؟ للامانه يستاهلون،
والله يستاهلون، لاني اشوف تطبيقات عمليه وممارسات ما لها اصل وما الله بها عليم، وأداة اللائحة التنفيذية تستطيع من خلالها أن تعدل الكثير الكثير الكثير، ومن ضمنها المادة 77 الاجتهاد اللي يقول لك هل
أزمة ناس كثير مادة
بالضبط. المادة 77 يقول لك هل والله التعويض الاتفاقي يجب أن لا يقل عن شهرين أو أنه لا يجب أن يقل. فيها اجتهاد قضائي وفيها اجتهاد فقهي وفيها اجتهاد، وبعض العقود وانت شفت يمكن كثير من العقود يقول لك إذا العامل أنهى العقد بلا سبب مشروع من جانبه
يأخذ مبلغ، وإذا أنهت الشركة
يعوض الشركة ب50,000، وإذا الشركة أنهت ب1,000.
هذا البند بما أننا ذكرناه، هل هو بند صحيح؟
أنا وجهة نظري كعبد.
نعم.
المجيد.
نعم.
أقول لك ما يتفق مع القواعد العامة، لأنه في عندي شيء اسمه فكرة التوازن العقدي يجب أن أراعيها في وضع.
وأعتقد في إجحاف
وهناك ترى من التطبيقات القضائية التي لم تأخذ بهذه النصوص. نعم. انطلاقا من فكرة التوازن العقدي رقم واحد، رقم اثنين انطلاقا من فكرة أن النصوص تفسر لمصلحة العامل بحكم أن
الطرف الأضعف.
الطرف الأضعف نعم في العلاقة. فكل هذه
تعرف إيش اللي سببها أبو ميسر؟ ترى أنه إحدى المنصات الحكومية هي اقترحت هذا البند وحطته، فصاروا الناس يعتقدون أنه هذا البند هو بند صحيح 100% وبإمكاني أن أضيف العقود حفاظا لحقوق المنظمات، وأنا أعتقد أنه في إجحاف صراحة من ناحية الموظف.
أنا أقول لك يتناقض مع فكرة التوازن العقدي،
العدالة أيضا،
ومع مبادئ العدالة، ويتناقض يعني الأصل القاعدة الشرعية الغرم بالغنم الأصل. أنت ربي مغنمك ومعطيك خير، الأصل أنك أنت اللي تشيل
الوزن الأكبر.
أي الوزن الأكبر، أو أنت اللي تغرم. صارت العكس الآن.
طيب ميسر، بروح لبند ثاني هذا مهم جدا، يمكن كثير الآن من اللي يسمعنا ولا حتى اللي شاهدنا عنده هذا السؤال ومتعبه، سواء أصحاب عمل ولا حتى موظفين. إيش المشكلة اللي تصير؟ أني أنا أجي أذكر في العقد أنه الموظف فترة التجربة 180 يوم، يقولك والله إن النظام كذا، النظام حددها بهذه الطريقة، ما يسوي مثلا تمديد، يعني ما يجي يقول والله 90 يوم بعدين قابلة للتمديد باتفاق الطرفين إلى 90 يوم أخرى، لا يجي يقول لك أنا 180 يوم وأنا قاعد أمشي على هذا الكلام. أو من بعض الممارسات يمكن نشوفها أنه يوقع الموظف على عقد وأيضا معها ورقة التمديد. أول شيء أنا بتكلم من ناحية البند كعقد، هل التصرف هنا صحيح لما أنا أجي أقول مدة التجربة أو فترة التجربة هي 180 يوم، هل هذا النص صحيح؟
لا، النص ما هو متفق مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية،
فيعتبر نص غير صحيح.
جزئيا صحيح.
أي إيش الجزئية الصحيحة فيه؟
جزئيا صحيح، إنه فكرة فترة التجربة صحيح.
نعم،
بس المدة غير صحيح.
لا، نتكلم عن المدة، انسى
المدة غير صحيح.
طيب أروح للجزء الآخر، إنه يجيك والله يخلي الموظف يوقع عقد، وإن كانت الآن أغلب العقود إلكترونية لكن بعضهم يسوي عقد ورقي وعقد إلكتروني، فيقوم من ضمن الأوراق اللي وقعها هذا الموظف إنه يمدد فترة التجربة، تمديد فترة التجربة من البداية. الإجراء هنا صحيح؟ وإذا ثبت أنه غير صحيح، كيف الموظف هنا يتصرف في موقف زي كذا؟
هو شوف، عشان كذا أنا أقول لك اللائحة التنفيذية نظام العمل وضعت قيود، قال لك أن التمديد يجب أن يكون في ورقة مستقلة، ويجب أن يكون قبل انتهاء فترة التجربة الأولى، 90 يوم الأولى.
صحيح،
ممتاز. إذا جيت أبا مدد، ويجب أن تكون في ورقة مستقلة ومنفصلة عن العقد.
بس طيب، مشكلة ميسر هذا الطرف الضعيف اللي يعني لا جاء بيوقع. أيوة، اليوم بتقول له بيوقع.
لذلك أنا أقول لك
يبي الوظيفة.
تدخل الوزارة به بعض التعديلات أو تطعيمات على اللائحة
هنا إيش ممكن نطعم فيها؟ يعني إذا أنا اليوم ممكن أجبرت العامل بهذه الطريقة،
ممكن أقيد فترة التجربة عن طريق منصة قوة
مثلا،
هذه واحدة من الحلول. يعني بدل ما يكون الورقة المستقلة هذه تكون
وظيفة إلكترونية،
خلاص خلي إلكتروني، أصلاً إلكتروني. هو جزء من العقد، يعتبر جزء من، إذا كان العقد ابتداءً على منصة قوة، فكل ملحقات العقد وما يتعلق بالعقد على منصة قوة، والموضوع مو صعب.
فكرة جميلة. طيب، وبنيسر سؤال، ندمت أنك درست قانون للأمانة؟ يعني من اللي جالسين نشوفه الآن نسمعه، ناس دارس قانون أو مثلاً دارس شريعة وتحول ما هو بلاقي وظيفة، أو مثلاً بعض الممارسات من بعض المكاتب اللي أنت تعرفها، يعني سواء الشركات القانونية ولا بعض المكاتب القانونية، الممارسات اللي خليني أحطها بين قوسين أن ممارسات الأمانة لا تليق في ناس المفروض أنهم حماة للقانون. يعني ندمت يوم من الأيام على الموضوع هذا؟ أحياناً تحس أنك في جانب مثلا، خليني اقول، خجل من بعض الملاحظات اللي تصير من الدارس، من اللي دارسين المجال او داخلين المجال القانوني؟
والله للامانه ايه، يعني لو عاد بي الزمن ما تخصص قانون.
ليش؟
اسباب كثير. تصدم اولا ببعض التطبيقات العمليه اللي ما لها أصل نظامي، وتلقاها
اجتهاد
ماشية. وتلقاها ماشية. تصطدم أيضا، وهذا تحدي، هذا تحدي، يعني تحدي خليك
صحيح،
بدل ما تفكر أنه ليتني ما تخصصت أنا لازم أنجح لأني قد تورطت وتخصصت. فبعض التطبيقات العملية اللي الحقيقة تصدر من جهات أو أشخاص يفترض فيها أنها تكون هي التطبيقات العملية النموذجية، تجد أنها تطبيقات عملية بعيدة كل البعد عنه. هذا واحد. اثنين، التعامل المجتمع ترى مع المحامين تعامل، إما أنك من هذا المبدأ، أقصد بعضهم الآن في الآونة الأخيرة يمكن مع التطور ومع رؤية 2030 ومع الثورات التشريعية اللي صارت ومع مع تطور وانفتاح المجتمع، الأمر تعدل وبيتعدل إن شاء الله كثير، بس أقول لك أنا الواقع، يتعامل مع المحامي بأنه إذا ما أعطيتني حقي أنت ما تفهم. لا والله العظيم، أنا كمحامي كمختص وكممارس قانوني دوري ترى زي دور الطبيب. الطبيب يبذل عناية، أنا أبذل عناية، الأصل في عمل المحامي والقانوني أنه يبذل عناية، عناية الشخص المحترف بمعنى المختص، لكن النتيجة ميب عندي الطبيب، النتيجة عند الله، أعطيك الأدوية وأعطيك الأسباب تتعالج ما تعالج، هذا شيء عند الله، أبسوي لك العملية ممكن تنجح ممكن ما تنجح، بس أنا أضمن لك اني اسوي لك العمليه وفق الاصل العلمي والاعراف الطبيه، اضمن لك اني اشتغل على القضيه وفق الاصل المهني والاعراف المهنيه. انا ما املك الحكم القضائي، انا اجتهدت وسويت اللي علي، لكن وهذا اللي ما يستوعبه بعض العملاء وبعض المجتمع، ما بتكلم عن العملاء، بعض المجتمع ما يستوعب الشيء.
لا زال احنا اعتقد ان احنا محتاجين وقت عشان نفهم ايش معنى محامي عائله مثلا. اعتقد ان احنا محتاجين وقت، ورغم هذا
احنا بدانا وانطلقنا، ولكن ان شاء الله مع حلول 2030 يصبح هنالك الوعي القانوني اللي من خلاله تستطيع ان تعمل في بيئه مريحه.
ايش ينقص اليوم ابو ميسر اغلب اللي دارسين قانون؟ يعني تشوف نسبهم كبيره صراحه اللي باحثين عن عمل وباحثين عن
الوعي. الوعي الوعي قبل المال. انا ما اتكلم عن المختصين، اتكلم عن الوعي، وعي المجتمع. المجتمع
انا فاهم انت قصدك
بكل جزئياته، يعني المجتمع بكل جزئياته.
نعم.
القطاع الخاص، القطاع الحكومي، القطاع الثالث.
نعم.
ممتاز. اصحاب القرار بشكل عام.
نعم.
يجب ان يستوعبوا ان العمل القانوني ممتاز له مكانة في صناعة القرار. وهذا بالمناسبة يعني في قرار من مجلس الوزراء صدر يحث الجهات الحكومية بل يلزمها بأن تطور الكفاءات القانونية وتستقطب الكفاءات القانونية المتميزة وترفع بتقرير سنوي لمجلس الوزراء مع تقرير الجهة من أعلى رأس في الدولة. وهذا التوجه وهذا المنهج يؤيده أو تؤيدها القيادة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الله يطول في عمره والملك سلمان، وكذلك سمو ولي العهد عراب الرؤية ورجل القانون الأول في السعودية. ليش؟ لما تتكلم عن الحوكمة، لما تتكلم عن الإجراءات. يا رجل أنا اشتغلت في 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 أمانة اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا، من أعلى رأس في الدولة يدققون على إجراءات قانونية يسيرة، مع أنك في أزمة.
نعم.
في حالة طارئة على مستوى العالم، لكن قبل ترى القرارات هذه كلها اللي شفتها، ترى قبل ما تصدر تراها تمحص وينظر فيها من جوانب عدة ومنها جانب قانوني، ودقيقين كل الدقة. فأنا أقول لك هذا الوعي، الوعي اللي عند القيادة نحتاجه يتوزع عند أصحاب القرار في الشركات، في القطاع الخاص، في القطاع الحكومي، في القطاع الثالث. فلما يكون عندك وعي قانوني أصلا حتى عدد القضايا بتقل، لأنه ما عاد تحتاج أصلا إلى المعالجة القانونية، أنت محتمي بالوقاية القانونية. فأنت دورك أصلا كمحامي، وهذا ترى الأصل بعمل المحامي أنه وقائي، أنا ما أخليك تصل إلى المشكلة. ولو شو العقود؟ العقود الأصل فيها افتراض سوء النية، ترى لو افترض حسن النية ما وقعت بيني وبينك عقد.
طب مصر إذا سميت الموارد البشرية هم خليني أقول القسم اللي يحمي الموظف، فشون القانونية إيش دورها؟
القسم اللي يحمي الموظف في الموارد البشرية؟
نعم. إذا كانت الموارد البشرية كقسم هي تحمي الموظف أو هدفها دائما تطوير الموظف، استقطابه، تدريبه وحمايته.
نعم.
إيش دور شؤون القانونية في المنظمات؟
شؤون القانونية بالمنظمات تدعم، داعم، مساند للموارد البشرية وغير الموارد البشرية. يعني على سبيل المثال اليوم لما تتكلم عن الموارد البشرية تقول أنها تخطيط وتنظيم وتدريب وتحفيز واستقطاب وماني عارف إيش. الأسس القانونية اللي تنطلق منها في هذه العملية، في عملية الحوكمة مثلا، ممتاز، في عملية مثلا الإعلان عن الوظائف، شواغل وظيفية مثلا، تعطيها الإطار القانوني، يجب ألا يكون الإعلان مشمولا بتمييز أو كذا 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 إلى آخر. في مسألة العلاقة العمالية ابتداء وانتهاء أنا أدعمك، في مسألة القرارات، في مسألة الإجراءات التأديبية، في 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 إلى آخره. فأنا داعم لك، ممكن لك، أنا ما أدخل في عمل موارد بشرية لكني أمهد له الأرضية القانونية، أخليك تعمل، تجي والله تبي تحسم على موظف، ممتاز، أو تبي تكافئ موظف مثلا بمكافأة أو بحافز معين، وما تبي أيضا تخالف الأنظمة وإجراءات أو سياسات، أنا أمكنك. وبالمناسبة ترى أغلب الجهات اللي تتعامل بوعي قانوني في صناعة القرار تراها أقلها مشاكل، وإن حدث هناك مشاكل شو اللي يصير؟
تكون في مصلحة المنظمة.
في مصلحة المنظمة.
الله يعطيك العافية ميسر، شكرا لك. كلمة أو خليني أقول نصيحة أخيرة للدارسين قانون واعرف كيف جالسين يعانون في السوق.
كلمة أخيرة أقول، المحامي الناجح إذا أردت أن تصبح محاميا ناجحا، وأنا دائما أكرر هذه العبارة، فالمحامي الناجح طالب نجيب، لا يتوقف عن التطوير، لا يتوقف عن العمل. أنا اليوم قاعد أقول لو عاد بي الزمن لما تخصص قانون، لكن مع هذا اليوم أنا أحب التخصص ومستمتع بكل ألم في التخصص، مستمتع حتى لو يصدر حكم ضدي، أستمتع بالمرحلة اللي بعد الحكم، كيف أستأنف، كيف 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 إلى آخره. فأقول اليوم تعامل مع هالتخصص بحب وبشغف عشان تصل وعشان تكون في المقدمة، لأنك إذا ما تعاملت من هذا المبدأ والله لن تصل وستحترق، وكما يقال من كانت بدايته مشرقة كانت نهايته محرقة.
يعطيك العافية ميسر، شكرا لك على حضورك.
يعطيك العافية، شكرا لك وشكرا للمتابعين والمتابعات.
كان هذا حواري مع المحامي الأستاذ عبد المجيد الموسى، تحاورنا فيه عن قضايا تهم صاحب العمل والموظف، وإن شاء الله أنها راح تفيدكم بشكل كبير. قيل لي كثرت القضايا العمالية، فأجبت الوقاية خير من العلاج. نراكم.